بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الآخر لعام 1435 من الهجرة، الموافق للثامن من شهر فبراير لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 75 في شرح كتاب الإيمان. وبالنسبة لشرح البخاري يكون الدرس هو 85 من أول البخاري، وهذه المحاضرة الثانية في شرح الباب 22، باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها أو لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. سبق في المحاضرة الأولى بيان أن الكلام في هذا الباب سيتطرق إلى شرح ثلاث كلمات: الأولى كلمة المعصية، الثانية كلمة الجاهلية، الثالثة كلمة الشرك. وبينا في المحاضرة الماضية الكلام على الكلمة الأولى وهي كلمة المعصية، وأن المعصية تنقسم إلى قسمين: معصية غير مكفرة ومعصية مكفرة، معصية مكفرة ومعصية غير مكفرة. وذكرنا أمثلة من الانحراف في فهم هذا المعنى ماذا يسبب، ذكرنا أمثلة من بعض كلام الدعاة الذين يكفرون بالمعاصي غير المكفرة. ولعل البعض منكم يعني قد يكون فهم هذا والبعض لم يفهم، لكن المسألة فيها خطورة قد لا تتبين لك الآن، والسبب العاطفة. العاطفة، واحد عنده عاطفة جياشة، يرى شخصا يأتي المعصية عدة مرات: الزنا، الفواحش، الربا، تنهاه لا ينتهي، يستمر على المعصية، فمباشرة يصدر الحكم من هذا الشخص يقول هذا لا يكون إلا كافرا. بل هذا سمعناه في الأحداث الأخيرة، أنا سمعت من بعض الناس يكفرون الإخوان، يقولون لأن هؤلاء يقتلون ويفجرون ويقتلون العساكر والشرطة وغير ذلك، ويستدلون بآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فالعاطفة تؤدي إلى هذا، والذي يمنع الإنسان من الوقوع في الغلو في التكفير والولوغ فيه هو أن يفهم أصول أهل السنة في مثل هذه الكلمات، وأنت إذا لم تحتج إليها الآن ستحتاج إليها بعد ذلك، عندما تجد من تناقشه ومن تجادله ينزل إلى هذا الدرك ويكفر المسلمين بالمعاصي. وذكرت لكم في المرة الماضية عدة أمثلة وغيرها كثير، وإنما نذكر بعض هذه الصور الواقعية لبعض الدعاة الذين يقولون هذا الكلام، حتى لا يقول أحد إنكم تعيشون تسبحون في الخيال، تتكلمون عن أمور لا حقيقة لها. لذلك نحن نأتي بكلام من يعيشون بيننا، وإلى الآن كلامهم موجود في مواقعهم وفي منتدياتهم وفي صفحاتهم، موجود إلى الآن. وإذا أحببنا أن نأتي كل درس بمزيد من الأمثلة فسنجد الكثير، لكن هذا شيء يسير فيه دلالة على غيره. ثم تكلمنا أيضا على معنى الجاهلية في اللغة وفي الاصطلاح، وأخذنا أمثلة من الانحراف في معنى الجاهلية من كلام سيد قطب وأخيه محمد، الأول في كتابه في الظلال وفي المعالم، والثاني في كتابه جاهلية القرن العشرين. وهذه الكتب إلى الآن تدرس وموجودة وتقرأ لمن يتبعون هذا المنهج، ويعتقد ما فيها. ورأينا هؤلاء وجلسناهم وناقشناهم وناظرناهم وجادلناهم، لكنهم يعتبرون هذا الكلام في هذه الكتب مثل الأصول التي عندنا، لا يحيدون عنها. فلذلك كان هذا المبحث مبحث الجاهلية خطير جدا، ورأيتم كيف أن سيدا يكفر المجتمعات ويصمها ويسمها أيضا بالجاهلية، ويحكم عليها بعد ذلك بالردة. فإذا كنت تدري فتلك مصيبة، كنت لا تدري فتلك مصيبة. وقد يفهم الإنسان وبعض الناس قد لا يفهم، فإذا كنت لا تفهم ما نقول فربما ستفهم في يوم من الأيام، وربما ستقابل وستجادل وستحتاج إلى هذا الكلام وتقول أين هذا الكلام حتى أرجع إليه. لأنك إذا تجولت قليلا في خارج بلدك وفي داخلها ستجد الأمثلة التي نذكرها واضحة جلية، ستعلم يوما إذا انكشف الغبار أفرسا تحتك أم حمار. وإنما نحذر من هذا من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. اليوم إن شاء الله جل وعلا سنكمل الكلام على مبحث الجاهلية، وذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فإنه بحث هذه المسألة بحثا مفصلا، وكل من أتى بعده يعزو إليه وينقل منه. قبل أن ندخل في كلام شيخ الإسلام، ذكرنا المرة الماضية تعريف الجاهلية في اللغة، وقلنا بأنها من جهل يجهل جهلا، واسم الفاعل جاهل والنسبة إليه جاهلي، وتطلق على ثلاثة أمور في اللغة: الجهل البسيط وهو خلو النفس من العلم، والجهل المركب وهو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، والمعنى الثالث فعل الشيء بخلاف ما ينبغي أن يفعل، فعل الشيء بخلاف ما ينبغي أن يفعل. والتعريف الاصطلاحي ذكرنا فيه عدة تعريف، منها أن الجاهلية هي الفترة أو فترة ما قبل الإسلام أو قبل المبعث، وإذا قالوا هذا فإنهم يريدون بذلك الجاهلية المطلقة، فترة ما قبل المبعث. وبعضهم ابن حجر يقيدها من الولادة النبوية إلى البعثة النبوية، من الولادة أو المولد النبوي إلى البعثة النبوية. وذكرنا تعريف أخرى، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أنواع الجاهلية بعدة أو بحسب اعتباراتها، فقلنا هناك جهلية مطلقة وجهلية مقيدة. ومبحث الليلة بإذن الله جل وعلا سيتركز على هذه المسألة من كلام شيخ الإسلام. وهناك الجهلية من حيث الفترة الزمنية، جهلية قبل المبعث وجهلية بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. وقلنا الجهلية من حيث ما تتعلق به، فهناك جهلية المعتقد، وهناك جهلية الأخلاق، وهناك جهلية الحكم، وهناك جهلية في الظن، إلى غير ذلك مما هو مذكور في الآيات. الرابع أنواعها من حيث الحكم عليها. الحكم عليها هناك جهلية مكفرة وهناك جهلية غير مكفرة. هناك جهلية مكفرة وهناك جهلية غير مكفرة. سننتقل الآن إن شاء الله جل وعلا إلى ما بحثه شيخ الإسلام في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، بعد أن ذكر عدة أحاديث فيها ذم الجهلية، منها حديث مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهلية. متفق عليه. وذكر حديث أبي مالك الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. بعد أن ذكر هذه الأحاديث وغيرها قال شيخ الإسلام: كلام شيخ الإسلام الذي سنأخذه فيه عدة قواعد وأصول، والنتيجة التي سيتوصل إليها سنحتاج إليها في هذه المسألة الخطيرة، في مسألة وصم المجتمعات المعاصرة بالجاهلية المطلقة، وبالتالي تكفير هذه المجتمعات. هذا الكلام سيأتينا من كلام شيخ الإسلام في آخر المبحث، فأنت ينبغي عليك أن تنتبه الآن للكلام ولا تستعجل. شيخ الإسلام يقول: قد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه. إذا قال هذه الأمور من أمر الجاهلية معنى أن هذه الأمور مذمومة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، كل هذه مذمومة. لماذا؟ تقول: لأنها أضيفت إلى أمر الجاهلية. يقول الشيخ: وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا، وهو المطلوب في هذا الكتاب. يعني نحن مطلوب منا أن نمتنع عن كل أمور الجاهلية، سواء الجاهلية المطلقة أو الجاهلية المقيدة، سواء الجاهلية التي في الأشخاص أو الجاهلية التي في الأحوال كما سيأتي. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقي، يعني الناس مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم. الذي يفتخر بآبائه وأجداده، أن ابن فلان وجدي فلان وجد جدي فلان، ولا يدري هؤلاء أين هم، ربما يكونون من فحم جهنم والعياذ بالله. هذا الفخر بالأحساب. ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها أنثى. رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. قال: فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك، وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية. إذن أي أمر مضاف إلى الجاهلية فهو مذموم. ثم يقول الشيخ: طبعا عبية الجاهلية يعني فخر الجاهلية وكبر الجاهلية ونخوة الجاهلية. ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد ابن رباح أو رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية، أو فقتله جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. شيخ الإسلام يعلق على هذا الحديث يقول: ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة، قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية، قتال أهل القبلة. يعني هذا الحديث في هذه الأصناف الثلاثة: البغاة والعداة اللي هم الخوارج بأصنافهم أو قطع الطريق، وأهل العصبية يعني الذين يقاتلون حمية. فشيخ الإسلام يعلق لأن هذا داخل في موضوع الجاهلية، يقول: فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان اللي هم البغاة، الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، نهى عن نفس الخروج عن الطاعة وعن الجماعة يعني عن جماعة المسلمين، وبين أنه إن مات يعني الشخص مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية. إذا مات الشخص ليس في عنقه طاعة لأميره أو لإمامه فمات فميتته جاهلية. يقول شيخ الإسلام: فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف. يعني كان أهل الجاهلية يستكبرون أنهم يكون لهم أمير يحكم مدن أو مدينة كاملة، يستكبرون أو ينفون يكون لهم أمير كبير أو رئيس يحكم كل هؤلاء يأمرهم ويطيعونه. كان هذه من صفات أهل الجاهلية، وهي الاستكبار عن طاعة الأمراء، وهذا مما خلفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الإمام المجدد في كتابه مسائل الجاهلية، استكبار أهل الجاهلية أن يكون لهم أمير يكون لهم رئيس. يقول شيخ الإسلام في القسم الثاني: ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك، وسمى الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدري وجهه، يعني يقاتل تحت راية عمية، بيقاتل خلاص تحت راية عصبية، شجاعة حمية، وطنية قومية ديمقراطية، أي شيء، المهم ليست الراية لله، ولا يقاتل لرفع كلمة التوحيد، ولا يقاتل لتكون كلمة الله العليا، فهذا يقاتل تحت راية عمية، راية جاهلية. إذا مات فميتته جاهلية، ليس له من جهاده وقتاله شيء. يقول شيخ الإسلام وسمى الراية عمية لأن الأمر الأعمى، لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدري وجهه، فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا، يعني الشرع لم يجز له أن يفعل ذلك، وجعل قتله أو قتلة المقتول قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. يعني قد الإنسان قد يدعو للقتال باللسان، وقد يغضب فقط بقلبه، وقد يحمل السلاح، وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار، رواه مسلم. وهذا لا يخفى عليكم، حصل عندنا في هذه السنوات الأخيرة بعد الثورة المصرية المشؤومة، وفي غيرها من البلدان، حصل في ليبيا وحصل في اليمن وحصل في بلاد أخرى، قتل أناس لا يدرون فيما قتلوا، وهناك من قتلوا لا يدرون في أي شيء قتلوا، ولا أي شيء قتلوا، فوضى وخرج، وهذا يقتل هذا، وهذا يسفك دم هذا. وقلت لكم مصريون في ليبيا قتلوا بجماعات، حتى كانت الجرافات تحملهم يعني أصحاب الجرافات يحملهم بالجرافات من كثرتهم. يعني شوف الآن، أنت تأتي للقمامة في الشوارع تحملها أحيانا بالكميات الكبيرة، هؤلاء يحملونهم بالجرافات لا يدرون في شيء قتلوهم، ولا الذين قتلوهم يدرون من لماذا قتلوهم. وهذا بشؤم الخروج على الحكام، وبشؤم عدم اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن خرج عن هديه صلى الله عليه وسلم لا يرى خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن كنا قلنا هذا الكلام في أول الثورة ولم يصدقوه، فإنهم الآن يجب عليهم أن يصدقوه، لأن هذا الآن الأعمى رآه، والأعمى قد أبصر، والجاهل علمه وقف عليه، ولا يحتاج منا أدلة. الأمة حصل فيها انهيار من شرقها لغربها في هذه الثورات التي سماها الغرب الربيع العربي، وهي خريف عربي. القسم الثالث: الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطريق ونحوهم، أو غرضهم الرياسة كمن يقاتل أهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا، يعني يقاتلون مصر آخر وبلد أخرى من أجل أن يحصلوا على حكمها وعلى رياستها، وإن لم يكونوا مقاتلة، أو من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية، يعني كالخوارج الذين قتلهم علي رضي الله عنه. فهذا هو القسم الثالث. يقول شيخ الإسلام: ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها، يعني هذا في تحذير من هذه من سلوك سبيل هذه الأصناف الثلاثة: البغاة، الخارجون عن الطاعة والجماعة، الذين يقاتلون عصبية من أجل حمية، حمية لقومهم أو لقومية أو لشعبية أو لديمقراطية، أو الخوارج الذين جاء هذا وصفهم. يقول الشيخ: وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. ثم يقول: فعلم أنه قد قرر أو تقرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية هو المطلوب. أي شيء ورد في النصوص أنه من أمور الجاهلية فيجب عليك أن تنتهي عنه كائنا ما كان، سواء كان هذا من المكفرات أو من المحرمات أو حتى من المكروهات. يقول الشيخ: ومن هذا ما أخرجه في الصحيحين عن المعرور ابن سويد، الحديث الذي معنا الآن وهو محل البحث في البخاري: رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر، وهذا طبعا سنشرحه إن شاء الله في الحديث، فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، عيره بأمه، يعني إما بسواده بسوادها يا ابن السوداء أو بأعجميتها أو بغير ذلك، فعيره بأمه. فأتى الرجل النبي، يعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. يقول هذا لمن؟ لصحابي جليل الذي هو أبو ذر الغفاري، سيأتي إن شاء الله طرف من ترجمته، وكيف أنه جاهر بكلمة التوحيد وجاهر بالدعوة في مكة ومسكته قريش وضربته لأنه جاهر بالدعوة في وقت لم يكن أحد يجهر فيها بها في مكة. قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية: قلت على ساعتي هذه من كبر السن، يعني في هذه وأنا كبير في السن ما زال فيها جاهلية؟ قال: نعم، هم إخوانكم وخولكم، يعني هؤلاء العبيد والخدم إخوان لكم، جعلهم الله تحت أيديكم، يعني أنتم تتحكمون فيهم، افعل ولا تفعل، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. شيء في مشقة ينبغي عليك أن تعين الخادم أو العبد. يقول شيخ الإسلام في هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة. يقول شيخ الإسلام: من فوائد هذا الحديث التي ستضاف لبحثنا فيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، التعيير بالأنساب، وهذا إلى الآن موجود بيننا: يا ابن فلان، أمك فلانة، أبوك فلان، أنت ابن فلان، انظر إلى نفسك، إلى نسلك، إلى أجدادك. إذا بعض الناس إذا غضبوا يسب الأنساب ويسب الأجداد والآباء والأمهات ويعير بالأنساب. يقول الشيخ فيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماة بجاهلية، يعني قد يكون إنسان فاضل وعنده علم لكنه يقع في هذا الأمر المحرم، التعيير بالأنساب. يقول الشيخ: وبيهودية ونصرانية، يعني هذه الخصال التي قد تكون في اليهودية وقد تكون في النصرانية، يعني قد يكون إنسان فيه فضل وفيه دين لكن يقع في بعض هذه الخصال. بعض خصال اليهودية كالمكر مثلا والخيانة وأكل الباطل. يقول الشيخ: ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. يعني إذا وقع في بعض هذه الخصال الجهلية أو اليهودية أو النصرانية لا يوجب ذلك أن يكون كافرا أو فاسقا. ثم يقول: وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس. هذا الحديث يقول المحقق هو الشيخ عبد الكريم ناصر العقل أن هذا الحديث ليس في مسلم وإنما في البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. أبغض الناس إلى الله ثلاثة أصناف: ملحد في الحرم. ملحد في الحرم يعني الذي يأتي في الحرم بما حرم الله جل وعلا بالمعاصي أو بسائر المحرمات، يذهب إلى مكة ويأتي فيها بما حرم الله جل وعلا، هذا من أبغض الناس. يعني هذا لا يولي الحرم ما ينبغي له من الاحترام والإكرام والقيام بالحقوق الواجبة على الشخص في الحرم، هذا النوع الأول. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هذا النوع الثاني. هكذا لفظ البخاري، الشيخ هنا يقول سنة جاهلية، لفظ البخاري سنة الجاهلية، الذي يأتي أو يحب أن ينشر سنن الجاهلية وأمور الجاهلية في بلاد الإسلام أو بين المسلمين، هذا من أبغض الناس إلى الله جل وعلا. الثالث: ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. الذي يطلب إنسان ليقتله بغير حق، هذا كما قلت في البخاري. يقول شيخ الإسلام: والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة وهي الطريق. وذكر الآية: قد خلت من قبلكم سنن والحديث تتبعون سنن من كان قبلكم. يقول في الأخير: وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وفي غير أعيادهم، في أعيادهم كأعياد أهل الجاهلية، كالآن الأعياد الموجودة كشم النسيم مثلا من أعياد الوثنيين، وعيد الأم من أعياد الكفار الأوروبيين وغيرهم، وغير أعيادهم كمثلا إحياء أسواق الجاهلية أو إحياء منتديات الجاهلية، سوق عكاظ مثلا ومنتدى قريش ونحو ذلك. ثم يقول شيخ الإسلام، وهذا الكلام الآن هو مهم بالنسبة للتأصيل الآن في درسنا: ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لصاحب اسما لذي الحال. الآن سنتوقف عند هاتين الكلمتين، لأن هذا التفصيل هو الذي نريده من هذا البحث. مرة ثانية: لفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال، للحالة الجاهلية يعني وصف للحال وليس للشخص، وقد يكون اسما لذي الحال يعني لصاحب الحال. إذا كلمة الجاهلية الآن قد تطلق ويراد بها الشخص، وقد يراد بها الحالة التي عليها مجموعة من الناس أو مجتمع من المجتمعات، كما كان الوضع عليه قبل البعثة النبوية. فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك عادة من عادات أهل الجاهلية، وهذه العادة هي التعيير بالأنساب كما ذكرنا قبل قليل. وقول عمر: إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، يعني نظرت في أيام الجاهلية أن أعتكف ليلة. وقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، يعني كان النكاح في أيام الجاهلية على أربعة أوجه، وقول حذيفة إن كنا في جاهلية وشر، يعني أيام فيها جاهلية وشر، أي يقول شيخ الإسلام أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك. يقول فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة، يعني صفة لمن اتصف بالجهل، لأن أهل الجاهلية وصفوا بهذا لماذا؟ يعني لماذا قيل عن أولئك العرب بتلك الحقبة ومن كان معهم ومثلهم أنهم أهل الجاهلية؟ لأن الأفعال التي يفعلونها لا يفعلها إلا جاهل، فالذي يأذي البنات وهن أحياء لا يكون إلا جاهلا، الذي يصنع الصنم بيده من العجوة ويعبده لا يكون إلا جاهلا. فأفعالهم إما فعلها لهم جاهل واتبعوه، وإما هم جهال فعلوها لأنفسهم، فلذلك قيل عنهم أهل الجاهلية. يقول الشيخ في الأصل صفة يعني اسم الجاهلية، لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، ومعناه قريب من معنى المصدر جاهلي وجهلا. يعني الثاني اللي هو إطلاق الجاهلية على الشخص اللي هو صاحب الحال، فيقول شيخ الإسلام أما الثاني فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم، هذا رقم واحد، إن الجاهلية إما تكون نسبة للجهل، وما هو الجهل؟ عدم العلم، وهذا الجهل البسيط، أو عدم اتباع العلم، عدم اتباع العلم، وهذه فائدة مهمة. إذن قد ينسب الإنسان إلى الجهل وهو عالم بالشيء، لكنه نسب إلى الجهل لأنه لم يتبع العلم الذي يعلمه. يقول شيخ الإسلام فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإذا قال خلاف الحق، إذا قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا. يعني حتى لو كان إنسان عنده دكتوراه في الشريعة ولا يتبع الحق ويعاند فيه فهو جاهل، ولو كان معه 1000 دكتوراه. يقول كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحسن البصري يقول في تفسير هذه الآية إذا سلم عليهم، إذا عفوا جهل عليهم جاهل، جهل عليهم جاهل، هؤلاء من عباد الرحمن، إذا جهل عليهم جاهل حلموا ولم يجهلوا. يعني جاءك إنسان سفيه وجهل عليك، لا ترد عليه بالصعصعين كما يقولون، لا، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما معنى قالوا سلاما؟ يقول حسن حلموا عليه ولم يجهلوا. وقال الشاعر وعمر بن كلثوم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا عمرو بن كلثوم في معلقتي، وهي أحد المعلقات السبع التي كانت تعلق في الجاهلية على الكعبة لهذا عمرو بن كلثوم. يقول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يقول هذا كثير، وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق كما قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل. وهذا الكلام معروف ومنقول عن أبي العالية الرياحي قال: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، يعني سواء كان عالما أو غير عالم. وليس معناه جاهل إن هو جاهل بأن هذا الشيء محرم، لا، لو كان جاهلا أن هذا الشيء محرم لم ينطبق عليه وصف المعصية، لكن هو يعلم أنه محرم لكن غلبته نفسه أو لقلة إيمانه أو لغفلة قلبه كما يقول الشيخ، فصار جهلا بهذا الاعتبار. ثم يقول شيخ الإسلام بعد عدة أسطر: فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر. إذن هو الآن تكلم على الجاهلية العامة، الجاهلية المطلقة التي كانت قبل البعثة النبوية. إذن قبل البعثة النبوية كانت الجاهلية مطلقة أو عامة. ثم بعد البعثة يقول: فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر، كلمة مصر يعني بلد العظيم، كما هي في دار الكفار، يعني بلاد الكفار الآن هذه دار جاهلية حتى لو فيها بعض المسلمين فهي دار جاهلية، بلاد الكفار دار جاهلية حتى لو فيها بعض المسلمين. يقول الشيخ: قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية. الشخص قبل أن يسلم هو في جاهلية عامة لأنه في كفر، وإن كان في دار إسلام، يعني حتى لو كان يعيش في دار مسلمين لكنه طالما لم يدخل الإسلام فهو في جاهلية كاملة. يقول الشيخ: فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الآن محل الشاهد في الرد على من يقولون بجاهلية القرن العشرين وأن المجتمعات جاهلية وأن الأمة ارتدت إلى غير ذلك، مما ذكرنا لكم في الدرس الماضي، ومما لم يفهمه بعض الناس وظن أننا نتكلم في أمور لا شأن لها بواقعنا. يقول الشيخ: فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الجاهلية العامة والمطلقة ارتفعت وانتهت بالبعثة النبوية. يقول: فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرون على الحق إلى يوم الساعة، يعني القرآن موجود والسنة موجودة، ولا يزال يوجد في الأرض طائفة على الحق سواء كثرت أم قلت، اجتمعت في مكان أو تفرقت في أماكن، لكن الحق لا زال موجودا، والقرآن ولله الحمد موجود بيننا، والسنة موجودة بيننا، وأعلام السنة ولله الحمد ظاهرة. في بعض البلاد قد تكون ظاهرة ظهورا كبيرا، وقد تكون ظهر ظهورا ضعيفا في بعض البلاد الأخرى، لكن الجاهلية العامة قد ارتفعت وانتهت. يقول شيخ الإسلام: والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص. الجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن هذه جاهلية في بعض الأمة، بعض الأمة في شخص أو في أشخاص. فقوله في الحديث: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة. قد يكون في بعض الأماكن أو بعض الأشخاص جاهلية مركبة، عنده صخ خلال من خلال اليهودية والبوذية أو البوذية والنصرانية إلى غير ذلك، أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، فإن المعنى واحد. انتهى كلام شيخ الإسلام الذي أردنا أن نريده في هذا المقام، وبه يتبين أن الجاهلية نوعان: جاهلية عامة أو مطلقة، وجاهلية مقيدة، أو جاهلية في الأحوال وجاهلية في الأشخاص، وأن الجاهلية المطلقة قد انتهت بالبعثة النبوية. الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى سئل هذا السؤال: هل يجوز إطلاق لفظ الجاهلية على المجتمعات الإسلامية المعاصرة؟ فكان الجواب، الشيخ يقول: الجاهلية العامة قد زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إطلاقها على المجتمعات الإسلامية بصفة العموم. وأما إطلاق شيء من أمورها على بعض الأفراد أو بعض الفرق أو بعض المجتمعات فهذا ممكن وجائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية، هو الحديث محل البحث. وقال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخ في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. هناك كلام أيضا للشيخ الألباني نأخذ منه شيئا يسيرا عندما سئل عن لفظ مصطلح جاهلية القرن العشرين ورأيه فيه وفي من يكتبه. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيما نقله الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية، يقول بعد الحمد لله، يقول: والذي أراه أن هذه الكلمة جاهلية القرن العشرين لا تخلو من مبالغة في وصف القرن الحالي، القرن العشرين، فوجود الدين الإسلامي في هذا القرن وإن كان قد دخل فيه ما ليس منه يمنعنا من القول بأن هذا القرن يمثل جاهلية كالجاهلية الأولى. فنحن نعلم أن الجاهلية الأولى إن كان المعنى بها أو المعني بها العرب فقط فهم كانوا وثنيين وكانوا في ضلال مبين، وإن كان المعني بها ما كان حول العرب من أديان كاليهودية والنصرانية فهي أديان محرفة، فلم يبق في ذلك الزمان دين خالص منزه عن التغيير والتبديل. فلا شك في أن وصف الجاهلية على ذلك العهد وصف صحيح، وليس الأمر كذلك في قرننا هذا، ما دام أن الله تبارك وتعالى قد من على العرب أولا ثم على سائر الناس ثانيا بأن أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنزل عليه دين الإسلام وهو خاتم الأديان، وتعهد الله بحفظ شريعته بقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كان الله جل وعلا حفظ الذكر وحفظ ما يفسر به الذكر للسنة الكتاب والحكمة. ونبيه عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الأمة الإسلامية وإن كان سيصيبها شيء من الانحراف الذي أصاب الأمم في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من هم يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن الناس إلا أولئك. يقول الشيخ: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا الخبر المفيد أن المسلمين سينحرفون إلى حد كبير ويقلدون اليهود والنصارى، لكن عليه الصلاة والسلام في الوقت نفسه قد بشر أتباعه بأنهم سيبقون على خطه الذي رسمه لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: استفترق أمتي إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: هي الجماعة، وفي رواية: التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يقول الشيخ: فإذا لا تزال في هذه الأمة جماعة مباركة طيبة قائمة على هدي الكتاب والسنة، فهي أبعد ما تكون عن الجاهلية القديمة أو الحديثة، إلى آخر كلامه الذي أخذت منه شيئا يسيرا. وأيضا الشيخ الفوزان في كتابه في تعليقه على كتاب التوحيد أيضا عندما علق لهذا الحديث: أربع في أمتي من الجاهلية، أيضا له كلام طيب في منع إطلاق كلمة الجاهلية على المجتمعات الإسلامية وعلى القرن الذي نعيش فيه، جاهلية القرن العشرين. فتبين لكم أن من يطلقون هذه الألفاظ عندهم نوع من المجازفة أولا، ثانيا ليس عندهم علم بكلام أهل العلم في هذه المسألة الخطيرة ولا بتفصيلهم فيها، وأن هناك جاهلية يصح أن تطلق على أشخاص أو على دور أو على بلدان، وهناك جاهلية لا يصح أبدا أن تطلق على بلدان أو على مجتمعات، وهي الجاهلية المطلقة العامة. فهذا الذي ذكرناه في هذا الدرس والدرس الماضي فيه محافظة على عقائد الأمة من الانحراف في فكر التكفير والحكم على المجتمعات بالردة أو الغلو في هذا الأمر الذي ابتلي به بعض الناس. لعلنا في هذا اليوم نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.